قال رحمه الله: باب الوديعة.
يقول المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة في لغة العرب فعيلة من الودع، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك، صلوات الله وسلامه عليه. وقد نزلت هذه الآية حينما قالت امرأة من المشركين لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا: أرى شيطانك قد قلاك، فأنزل الله عز وجل قسمه بالدنيا فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فأقسم سبحانه هذا القسم تكذيبا لهذه الفاجرة في كذبها على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الودع والترك. فقال: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك وما قلاك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فقوله عن ودعهم الجمعات أي تركهم شهود الجمعة وعدم حضورها، وهذا وعيد لمن يترك الجمعة بدون عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع على قلبه والعياذ بالله. فالودع هو الترك، والوديعة هي استنابة في حفظ المال، تعريفها الاصطلاحي استنابة في حفظ المال، أي أن يقيم الشخص غيره مقامه لكي يحفظ المال. هذا المال يشمل أن يكون من الأثمان كالنقود من الذهب والفضة، أو من المثمونات مثل أن يعطيه، سواء أعطاه مالا من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم ويجعلها وديعة عنده، أو يعطيه من غير الحيوان كأن يعطيه الأمتعة ونحو ذلك. الأصل في مشروعية الوديعة قالوا استؤنس بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقالوا استؤنس، وهناك فرق بين الدليل وبين الاستئناس، والاستئناس يكون في المعنى أو رائحة المعنى العام الذي يمكن إلحاق المستدل عليه به، وأما بالنسبة للاستدلال فلا بد أن تكون دلالته بالطرق المعتبرة في علم الأصول. والعجب أنه حينما قل العلم وكثر الجهل لربما تجد عامة الناس ينظرون إلى الاستئناس أقوى من الدليل، ولربما ينظرون إلى الاستئناسات وكأنها أدلة. ولذلك تجد بعض طلبة العلم الذين لا يحسنون الأصول ولا يتقنونه يفرحون بالاستئناس أكثر من فرحهم بالدليل، وهذا طبعا من علامات الجهل، لأن من يجهل شيء لا يعرف قيمته. فالدليل والحجة بالطريق التي سلك عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم هو الذي عليه المعول، وهو الذي يعتبره طالب العلم. فالشاهد أنهم قال استؤنس له بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والودائع أمانة. وقد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في هجرته رضي الله عنه وأرضاه لكي يقضي ويؤدي ودائع الناس، لأنهم كانوا يسمونه بالأمين ويصفونه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالأمين، فكانوا إذا أرادوا أن يحفظوا المال مع أنهم على الكفر لا يأتمنون أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معروفا بالصدق والأمانة. فخلف علي رضي الله عنه لكي يؤدي الأمانات والودائع. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في السنن: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوديعة تارة في الأصل يندب للإنسان أن يقبل الوديعة، لو قال له شخص: خذ هذا الكتاب وضعه عندك وديعة، خذ هذه 10,000 وضعها لي عندك وديعة، فالأفضل أن يأخذها، ولكن قد يحرم عليه أخذها إذا خاف على نفسه وغلب على ظني أنه لا يقوم بحقوقها، وأنه ربما يستعملها وأنه يضيعها، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذها. لأن هذا في خيانة الأمانة، والودائع أمانة من الأمانات، وشرعت الوديعة بدليل العقل لوجود الحاجة إليها، فالناس محتاجون إلى حفظ أموالهم، ولذلك جاءت الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن منع الناس من الوديعة فيه ضرر عظيم عليهم. يقول رحمه الله: باب الوديعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع. قلنا إن المستحب والمندوب إليه أن يأخذ الوديعة لما فيه من تفريج كربة المسلم وحفظ ماله، وقد يجب عليه ذلك إذا أمن على نفسه وتوقف حفظ هذا المال عليه، بمعنى أنه لا يوجد غيره، فإذا لم يوجد غيره لحفظ المال واحتاج صاحب المال، يريد أن يسافر ويريد أن يذهب، فقال له: ضع هذا المال عندك أمانة أو وديعة حتى أعود، وليس هناك أحد يحفظ غيره، ولو خرج الرجل بماله غلب على الظن ضياعه، فحينئذ يجب عليه أن يحفظ الوديعة وأن يقبلها، ويحرم عليه إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم بحقوقها، أو غلب على ظنه أن هناك من يأتي ويسرقها ويأخذها منه فيضر بصاحب الوديعة، ويبقى على الندب والاستحباب إذا انتفت هذه العوارض. نعم.
قال رحمه الله: وهي أمانة عند المودع.
وهي أي الوديعة أمانة عند المودع، فإذا وضعت الوديعة عند شخص فإنها أمانة، وهذا يقتضي أن تكون يده يد أمانة، وإذا وضعت الوديعة عند شخص فالواجب عليه أن يحفظها كما هي ولا يتصرف فيها، فلو أعطاه كيسا لم يجز له فتحه وفتشه، ولو أعطاه صندوقا لم يجز له النظر فيه إلا بإذن صاحب الوديعة، أو خشي أن يكون فيه شيء فقال له: أريد أن أرى ما بداخل. أما لو أعطاه شيئا مغلقا أو مربوطا أو مقفلا، فالأصل يقتضي أن يحفظه كما هو، وأن يبذل كل الأسباب لعدم فساده وتلفه إذا كان مما يفسد ويتلف بالتفريط ونحو ذلك من أسباب الهلاك، فعليه أن يتعاطى جميع الأسباب لحفظ الوديعة لأنها أمانة، ومن أداء الأمانة تعاطي الأسباب في حفظها حتى يستطيع أن يؤديها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب أداء الأمانة يفتقر إلى الحفظ. ومن هنا قال العلماء: إنه لو أعطاه كيسا مربوطا ففتش الرباط ولم يفتح الكيس صار ضامنا ويتحمل، ويده يد ضمان، ويخرج عن كونه أمينا، فقط لو فتح الغلاف دون أن يفتح ما بداخله فإنه تخرج يده من الأمانة إلى الضمان، وهذا مبالغة، وهي حقيقة أن الوديعة تقتضي، قالوا لأن حقيقة الوديعة تقتضي ذلك، ولما أرادوا أن يقرروه قالوا لأن الوديعة من الودع، والودع هو الترك، ويقال قال بعض الفقهاء بل إنها من الدعة، والدعة السكون، ومعنى ذلك أنها لا تقرب، وأنه لا يصنع فيها شيئا بل يتركها كما أعطاها إليه كما أعطيت إليه. نعم.
قال رحمه الله: لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى.
ومن هنا لو غير فيها أو بدل لم تكن وديعة، لم تكن يده يد أمانة وانتقلت إلى يد الضمان. ومن هنا ما يوضع، وكما بيناه في الوديعة المصرفية، أنها ليست وديعة في الحقيقة، لأن المال عين المال المدفوع لا يرد لصاحبه بعينه، وهذا حتى في القوانين الوضعية تبين هذا وتقرره، فالشريعة تقتضي أن الوديعة يحفظ عين المال، فتسميتها وديعة ليس مطابقا للأصل الشرعي، لأن الأصل الشرعي يقتضي أن تترك كما هي وأن تسلم عين المال، فلو دفعته من 500 يعطيك نفس 500 التي أعطيت، فحينئذ تكون وديعة. وأشبه ما تكون الوديعة المصرفية وديعة شرعية في صناديق الأمانات، إذا لم تفتح هذه الصناديق إلا من نفس الشخص الذي يودع، لأنه يضع عين المال ويجد عين المال، وحينئذ ينطبق عليها أنها وديعة حقيقة، وهذا في الودائع المستندية غالبا. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر
به. عبارة بس أسرع في القراءة.
قال رحمه الله: وإن لم يحفظها في حرز مثلها.
وإن لم يحفظها في حرز مثلها، هذا تعاطي الأسباب لضياع الوديعة. لم يحفظها في حرز مثلها، هذه الوديعة نقود، وجرت العادة أن النقود توضع في صناديق، وهذه الصناديق جرت العادة أنها تقفل، فلم يضعها في الصناديق، وضعها في كيس، فالكيس يمكن فتشه وممكن أخذه، فحينئذ إذا سرقت من الكيس ضمن. حرز مثلها أنها توضع داخل الدرج ويقفل عليها، فوضعها في الدرج لكنه لم يقفل، فجاء من فتح الدرج وأخذها صار ضامنا، لأن هذا كله من تعاطي أسباب ضياع المال. فإذا تعاطى الأسباب لإضاعة الوديعة، حينئذ تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، ويد الضمان يلزمه أن يدفع مثل الوديعة لأنه تسبب في ضياعها. نعم.
قال رحمه الله: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
إما أن يكون لها حرز معروف بالعرف، أو يطلب صاحب الوديعة حرزا معينا فيقول: يا فلان، هل عندك صندوق من حديد؟ قال: نعم عندي صندوق من حديد. قال: خذ 10,000 ريال وضعها لي في صندوقك الحديد. وهي فعلا هذه 10,000 توضع في صناديق الحديد، ثم أراد أن يبيع هذا الصندوق فأخرج 10,000 ووضعها، أو حتى لم يضعها في صندوق الحديد ووضعها في صندوق مثلا من خشب يمكن كسره، فحينئذ لم يضعها في حرز مثلها. إذا كان حرز مثلها أن توضع داخل الخزائن في الجدار مثلا، فوضعها في صندوق مكتبه، درج مكتبه، فدرج المكتب لا يحفظ فيه مبلغ 100,000 ريال مثلا، قد تحفظ فيه 500، قد تحفظ فيه 1,000، لكن مبلغ 100,000 ريال ووضعه في درج مكتبه، هذا ليس حرز المثل. وقس على هذا، إذن لابد أن يعرف المال ويعرف ما جرت العادة بحرزه، حرز المال. فإما أن يكون ملزما بالعرف، كأن يكون جرى العرف أن هذه الأموال توضع في هذا المكان، وإما أن يكون بطلب صاحب المال. قالوا: إذا كان أعطاها المال فوضعها في غير الحرز المعروف في العرف، فهذا من تعاطي أسباب الضياع، وهذا سبب من أسباب زوال يد الأمانة في الوديعة. وأما إذا قال له: ضعها في الصندوق من الحديد، فوضعها في صندوق غيره، أو قال له: ضعها عندك في البيت، فوضعها في مكتبه، هذا سبب ثاني يسمونه المخالفة، والمخالفة تقتضي الضمان، بحيث لو قال له صاحب الوديعة شيئا فخالفه. من أمثلة ذلك: قال له: خذ هذا الصندوق وضعه عندك وديعة، ولكن لا تجلس عليه، فجلس على الصندوق وكسره، فحينئذ يضمن لأنه خالف، والمخالفة في الوديعة لما طلبه صاحبه موجبة للضمان وانتقال اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان، هذه المخالفة. لكن بشرط في المخالفة كما نص عليه بعض العلماء، وهو شرط صحيح وقيد جيد، أن يكون الكسر من نفس الجلوس عليه لا من قدم الصندوق ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو تصرف فيها لنفسه.
أو تصرف فيها لنفسه، مثلا أعطاه 1,000 ريال فأخذها وصرفها ثم وضع بدلها 1000 ثانية. بمجرد قلنا أن يخرج المال من كيسه أو ظرفه أو غلافه، وبمجرد أن يصرف نفس المال الذي أعطاه خرج عن كونه مؤتمنا إلى كونه ضامنا. هذا إخراج المال، التصرف في المال، وهذا يوجب انتقال اليد مثل ما ذكرنا في الوديعة المصرفية، لأنه يأخذ نفس المبلغ ويضعه في الصندوق ولا يرد لك عينه، وإنما يرد لك مثله. فإذا صرف المال كله أو بعضه أو حتى شيئا منه، لو أخذ منه ريالا واحدا ورد الريال، فإنه بمجرد أخذه يعتبر ضامنا تخرج الوديعة من الأمانة إلى الضمان. هل يشترط صرفه واستنفاذه أم مجرد الاعتداء بالأخذ؟ العبرة بالثاني لا بالأول. وفائدة المسألة أنه لو أعطاه 10,000 ريال من فئة 500، فجاء وسحب 500 ريال منها، فإنه بمجرد السحب، إذا قلنا بمجرد الأخذ، يكون ضامنا، سواء صرف 500 أو رجع وعدل عن قراره فردها. فلو رد نفس 500 لم تعد أمانة، فلا تزال يد ضامنة، لأنه خرج بالتصرف، وهذا من أدق ما يكون في حفظ الأموال، لأنه إما أن يكون أمينا بمعنى الكلمة ويكون المال محفوظا ولا يتصرف فيه، وبمجرد تصرفه وانتقال اليد من يد الأمانة إلى الضمان، فإنه يوجب اختلاف الحكم كما بينا. نعم.
قال رحمه الله: أو خلطها بما لا تتميز منه.
أو خلط الوديعة بما لا تتميز منه، يكون هذا بالجنس من نفس النوع. مثلا لو أعطاه زيتا من زيت زيتون وقال له ضع عندك هذه التنكة من زيت الزيتون أمانة، وعنده زيت زيتون، فخلطها، خلط الزيتين مع بعضهما، هذا لا يمكن تمييزه، لا يمكن فصل وتمييز زيت الزيتون عن نظيره إذا اختلط مع بعضهما، ما يمكن هذا، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ومعرفة الوديعة من غيره. فحينئذ بمجرد الخلط، مجرد خلطه، يعتبر ضامنا وخرجت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. نعم.
قال رحمه الله: أو أخرجها لينفقها ثم ردها.
كما ذكرنا، لو سحب 500 يريد أن ينفق ثم عدل عن ذلك ورد، فمن باب أولى إذا أخذ ولم يرد. نعم.
قال رحمه الله: أو كسر ختم كيسها.
أو كسر ختم الكيس أو فتح الغلق، كل هذا يخرج اليد من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله: أو جحدها ثم أقر بها.
أو جحدها، قال أبدا ما أخذت منك وديعة، ثم أقر بها، بمجرد الجحد خرج عن كونه أمينا، مجرد جحده لها. فإذا جحدها صارت يده يد ضمان، فلو جاءت آفة سماوية على هذا المال، مثلا قال أعطيتك مثلا شيئا من الغنم، مثلا رأسين أو 3 من الغنم، قال أبدا ما لك عندي، ما ليس من شيء لك عندي، وهذه وديعة غير صحيحة، فجحدها وأنكرها، ثم تذكر وقال لا نعم أنا أخذتها منك ولكنها تلفت، نعم هذه 3 رؤوس تلفت، فحينئذ يضمن هذه 3 رؤوس، لأنه بجحده صار ضامنا، وحينئذ يلزم بالدفع. ثم إنه متهم في قوله بجحده ثم بعد ذلك دعوى أنها تلفت. فلو ادعى الأصل أن من وضعت عنده الوديعة لو ادعى التلف قبل قوله، لأنه أمين. لماذا نجعل المودع أمينا؟ لأن الشخص، انتبه لهذا الأمر، الشخص إذا جاء يوكل غيره في الوكالة أو جاء بمال ووضعه عنده، فمعناه أنه بهذا الفعل يزكيه ويقيمه مقامه ويرضى به أن يكون مثله، بدليل أنه أعطاه المال. هذا الشيء يقتضي أن يكون الوكيل منزلا منزلة الأصيل ولا يكون بالضمان ذلك، وإنما يكون بالأمانة، فنقول يد يد أمانة. كذلك في الوديعة حينما يأتي ويقول له خذ هذا المال وضعه عندك، أي كأنه يقول هذا المال أنت تحفظه كما أحفظ مالي، أو رضيت بك حافظا لمالي كما أنني أحفظه بنفسي، فهذا تزكية له، حينئذ يكون يده يد أمانة. ما لم يثبت ما يوجب خروجه عن هذا الأصل كما ذكرنا بأخذه فتحه للكيس وكسره للغلق أو خلطه للوديعة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
نعم، مع إمكان الرد ضمنها، ضمن الوديعة، فلو قال بعد ذلك إنها تلفت أو جاءت آفة سماوية فعلا تلفت، لكن بمجرد أنه أنكر خرج عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه،
كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
ما لك عندي شيء لم ينكر الوديعة، قال ما لك عندي شيء، لأن الإنسان بعض الأحيان في قوله ما لك عندي شيء يعني التهمة فيه ليس كقوله ليس لك عندي وديعة، إن ما لك عندي شيء هذا يدل أنه مستغرق النسيان للأمر، وغالبا الشخص إذا استغرق يقول ما أعرفك، ما لك عندي شيء، ولا حتى بعض الأحيان يقول لا أعرفك ولا ما سمعتك ولا جلست معك، لأنه إذا استغرق فيه النسيان ثم يتذكر فهو موجب للتهمة في الأول أقوى منها في الثاني كما ذكر العلماء رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والعارية مضمونة، وإلا
لأنه لم يجحد الوديعة بعينها، لكن يقول له ما أودعتني، هنا ينص عليه يقول له ما أودعتني ويكذبه في قوله، لكن يقول له ما لك عندي شيء هذا استغراق في النسيان، يقول أنا ما قد يقول له ما أعرفك، هذا ليس جحدا للعارية بعينها، وحينئذ هذا يقع من الإنسان أنه ينسى ثم يتذكر، لكن حينما يكون متهما في قوله وتظهر عليه ما يرجح خيانته يكون انتقال اليد فيه أظهر، بخلاف ما إذا نفى مستغرقا أو مستغرقا بالنسيان فالتهمة فيه أضعف. نعم.
قال رحمه الله: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. العارية من الإعراء، إخراج الشيء عن الإنسان وإن كان ملكا له، بمعنى أنه قد أعراه عن ماله، وهو أن يعطي المال للغير لينتفع به بدون مقابل، وهي مندوب إليها شرعا، ولذلك ذم الله عز وجل من قصر فيها، فذكر ذلك من صنيع الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقال تعالى: ويمنعون الماعون. فقد يحتاج، فقال يمنعون الماعون لأنهم كانوا كثيرا ما يستعير بعضهم مواعين بعض للطعام والطهي ونحو ذلك، فذم الله عز وجل منع العارية. والعارية مشروعة بهذا الأصل من الكتاب وبالسنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استعار من أصحابه وأعار صلوات الله وسلامه عليه ووهب، كما ثبت عن في قصته مع صفوان رضي الله عنه حينما استعار أدرعه ومتاعه فقال: يا محمد أغصبا؟ قال: بل عارية مضمونة. فقوله عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة يدل على مشروعية العارية، وهي المسألة التي معنا، ويدل على أن العارية مضمونة، بمعنى أن يد المستعير يد ضمان وليست بيد أمانة، فإذا تلفت وهي في يد المستعير ولو لم يتعد ولم يفرط فإنه يضمنها. فلو جاءك شخص وقال لك: أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها إلى العمل، فأخذها وحصل للسيارة تلف أو ضرر، فإنه يضمن. وهكذا بالنسبة للمتاع، والأصل يقتضي أن المستعير ضامن على أصح قولي العلماء لحديث غزوة حنين حينما استعار النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العارية مضمونة. نعم. لو أخذ منك القلم قال أعرني القلم أكتب به، فلما كتب بالقلم أفسده ضمن، لأن العارية مضمونة، فإذا استعار قلما أو استعار سيارة أو استعار كتابا وهذا الكتاب تلف أو سقط فتمزق أو سقط على ماء ففسد، فإنه يلزم
بمثله وبمثله. ما رسول الله عليه وسلم العارية مضمونة، تدعى مشروعية العارية وأنها مضمونة.